الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في هيئات الجمل. الهيئة بشكل عام هي تركيب خاص بين مفردات من حروف أو من كلمات، يشتمل هذا التركيب على بعض الخصوصيات. هذا المراد من الهيئة بشكل عام، بقطع النظر عن هيئة الجمل أو غيرها. الهيئة بشكل عام هي تركيب مخصوص بين مفردات، هاي المفردات تارة تكون حروف وأخرى تكون كلمات، ويشتمل هذا التركيب المخصوص على بعض الخصوصيات. هذا معنى الهيئة بشكل عام. الهيئة تنقسم إلى قسمين، هيئات جمل وهيئات إفرادية. الهيئات الإفرادية الآن مو محل كلامنا، هيئات الإفرادية مثل هيئة الفعل، راح يجي الحديث عن بعض. كلامنا في القسم الأول هيئات الجمل. هيئة الجملة المراد منها هي هيئة قائمة بمجموع كلمتين أو أكثر. هيئة الجملة هي هيئة ومركب قائم بكلمتين أو أكثر من كلمتين، يشتمل على مدلول لم يكن موجودا قبل التركيب. يتألف من التركيب مدلول، يكون التركيب دالا على مدلول، هذا المدلول لم يكن موجودا حال التفرق قبل التركيب، قبل أن توجد الهيئة. فالهيئة تركيب يدل على مدلول جديد، كما في زيد قائد، زيد عالم. زيد لوحدها وعالم لوحدها كانت لها مداليل، كانت لها معاني. بعد التركيب وبعد التأليف، بعد أن صارت هيئة الخبر ونسبة الخبر إلى المبتدأ المحمول إلى الموضوع، صار عندنا مدلول جديد وهو نسبة الخبر إلى المبتدأ، قيام الخبر بالمبتدأ مثلا ونحو ذلك. هذا تركيب جديد لم يكن موجودا، هذا هيئة الجمل. هيئة الجملة تنقسم إلى قسمين، هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة. هيئة الجملة الناقصة مثل هيئة أو نسبة الموصوف إلى الصفة، رجل كريم. رجل كريم هيئة جملة لكن ناقصة، ومثل ضرب زيد نسبة المضاف والمضاف إليه، هيئة جملة لكن جملة ناقصة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هيئة الجملة التامة مثل زيد قائم. زيد قائم هيئة الجملة الاسمية، هاي هيئة جملة تامة. هذا قسمين. محل كلامنا، سؤالنا في هذا البحث اللي مو كلش واضح من المصنف، محل كلامنا البحث بعد أن فرغنا عن أن الحروف موضوعة للنسب، هذا فرغنا عنه، بعد أن فرغنا عن أن الحرف موضوع لمعنى حرفي، لنسبة الظرفية، لنسبة الابتداء، لنسبة الاستعلاء، نسب الحرف، الحرف بالمعنى النحوي، بالمعنى الأخص فرغنا عن أن الحرف بالمعنى النحوي اللي هو واحد من أفراد الحرف بالمعنى الأصولي موضوع للنسبة، للنسب المختلفة تختلف باختلاف الحرف. بعد أن فرغنا عن ذلك نسأل عن الموضوع له بالنسبة إلى هيئات الجمل. هيئة الجملة موضوعة لأي شيء؟ هل وضعت هيئة الجملة لنسبة من النسب كما في الحروف النحوية؟ وبذلك راح تكون هيئة الجملة داخلة في المعنى الحرفي الأصولي، راح يطلع عندنا فد مورد جديد من موارد المعنى الحرفي الأصولي. اللي قلنا سابقا أن المعنى الحرفي عند الأصوليين هو كل نسبة، كل نسبة يقال عنا معنى حرفي. فإذا ثبت عندنا أن هيئة الجملة موضوعة لنسبة راح تكون هيئة الجملة من المعاني الحرفية. هذا بحثنا، بحثنا في الموضوع له في هيئات الجمل. قبل الجواب وقبل تحقيق الحال في وضع هيئات الجمل نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى نستذكر بالحقيقة مقدمتين. المقدمة الأولى ترتبط في الوضع، إذ لا شك في أن هناك علقة بين اللفظ وبين المعنى، لا شك في أن هناك سببية ومسببية بين اللفظ وبين المعنى. اللفظ سبب لتصور المعنى، لحصول المعنى. السؤال عن منشأ تلك السببية، ما هو منشأ تلك السببية؟ كيف صار اللفظ سببا لتصور المعنى؟ في مقام الإجابة قدم علينا في أكثر من موضع، قدم علينا أن في مقام الإجابة مسالك متعددة. المسلك الأول قالوا بالعلاقة الذاتية، بالسببية الذاتية، قالوا أن اللفظ يدل على المعنى بالدلالة الذاتية، وهذا المسلك واضح البطلان، مسلك باطل، يرد عليه ضرورة الجهل باللغات. الجهل باللغات هذا وارد على هذا المسلك. لو كانت العلقة ذاتية كعلقة النار والدخان، دلالة الدخان على النار، لما احتجنا إلى تعلم اللغات ولما كنا نجهل اللغات. هذا المسلك واضح البطلان. المسلك الثاني مسلك الوضع. مسلك الوضع قالوا بأن الواضع حينما وضع اللفظ للمعنى هو أوجد السببية. الواضع بمجرد أن وضع اللفظ للمعنى أوجد السببية. والوضع نحو اعتبار، أمر اعتباري، يعني الوضع اعتبار من الواضع، اعتبار من المعتبر. وفسروا الاعتبار بتفسيرات مختلفة. المصنف فسر الوضع، قال الوضع هو قرن أكيد. الوضع قرن أكيد هو اقتران بين اللفظ وبين المعنى، اقتران أكيد، بحيث يستتبع إحضار أحد الأمرين إحضار الآخر، يستتبع إحضار اللفظ إحضار المعنى. فسر الوضع بالقرن الأكيد. قال والوضع وسيلة لإيجاد ذلك القرن الأكيد. الواضع حينما يضع هو يوجد الاقتران بين اللفظ وبين المعنى. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث مسلك السيد الخوئي، معروف عنه، قال بأن المنشأ هو الوضع، لكن ليس الوضع أمرا اعتباريا، ليس الوضع اعتبار من المعتبر، إنما الوضع هو فعل نفساني من الواضع، مو مجرد أمر اعتباري يعتبر اللفظ دالا على المعنى، يعتبر السببية، يوجد السببية. هذا وحده مو كافي. يقول الوضع هو فعل نفساني، هو تعهد من قبل الواضع أنني لا أستعمل هذا اللفظ إلا إذا، شوفوا، إلا إذا قصدت القصد، إلا إذا قصدت اخطار المعنى في ذهن السامع. يتعهد، يلتزم بينه وبين أرباب اللغة، أبناء اللغة، يتعهد أن لا يستعمل اللفظ إلا إذا كان قاصدا لأن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع. ما يقول أسد إلا إذا كان مريدا لأن يخطر معنى الحيوان المفترس في ذهن المخاطب. فالعلقة في الحقيقة بين اللفظ وبين قصد إخبار المعنى. هذا المسلك الثالث، وهي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نستذكر أنحاء الدلالات الثلاث. الدلالات كما نعلم جميعا على ثلاثة أنحاء. الدلالة التصورية، وهي خطور المعنى في الذهن حينما يسمع اللفظ الموضوع لذلك المعنى، مجرد خطور. دلالة تصورية، خطور المعنى في ذهن السامع بمجرد أن يسمع اللفظ والدلالة التطورية لا تتوقف إلا على العلم بالوضع، لا تتوقف إلا على أن يكون السامع عالما بالوضع، سامعا لللفظ. ركيزة الدلالة التطورية أمران: أولا أن يسمع اللفظ، ثانيا أن يعلم بالوضع. بقطع النظر عن أن هذا اللفظ صدر من عاقل ملتفت مجنون، أو كما قالوا حتى لو صدر من اصطكاك حجر بحجر، حتى لو صدر من اصطكاك حجرين صدر هذا اللفظ يحضر هذا المعنى في ذهن السامع. لا يتوقف الدلالة التصورية، لا تتوقف إلا على سماع اللفظ من قبل عالم بالوضع. هذه الدلالة الأولى، دلالة التصورية. دلالة ثانية، الدلالة التصديقية الأولى اللي تسمى بالدلالة الاستعمالية، فهي الدلالة على إرادتي وعلى قصد إخطار المعنى في ذهن السامع. أضيف عنصر جديد إلى الدلالة الأولى، مو فقط الخطور، لا، تدل على قصد المتكلم أن يخطر المعنى في ذهن السامع، مو فقط خطور للمعنى في ذهن السامع. الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة على أن المتكلم قصد وأراد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، وهذا يتوقف بالإضافة إلى ما توقف الدلالة التصورية عليه، بالإضافة إلى ما تقدم، بالإضافة إلى العلم بالوضع وإلى سماع اللفظ، تتوقف على أن يكون اللفظ صادرا من عاقل ملتفت. هذا يتوقف على قصد المتكلم أن يخطر المعنى في ذهن السامع، كما لو قال سقط كوكب، كما لو قال سقط كوكب، هو يريد أن يحضر في أذهان السامعين هذا المعنى، يريد يتصورون كيفية سقوط الكوكب، يريد يخطر ويحضر هذا المعنى ويقصد إحضار هذا المعنى في ذهن السامعين. هاي الدلالة الاستعمالية. الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة الجدية، هي الدلالة على القصد، على أن المتكلم قاصدا ومريدا لإحضار المعنى. هاي إلى الآن دلالة تصديقية أولى، عن جد هاي دلالة تصديقية الثانية، فهو يريد أن يحضر المعنى في ذهن السامع، يقصد إحضار هذا المعنى في ذهن السامع، لكن عن جد لا عن هزل، عن جد، كما لو قال المؤمن علي ولي الله، إذا قال المؤمن بذلك صلوات الله عليه، إذا قال المؤمن بذلك ويعتقد بذلك ويريد أن يخطر هذا المعنى في ذهن السامع، وعن جد مو عن هزل، ولا ليس هازلا في هذا المعنى، هو قاصد لإخطار المعنى في ذهن السامع وعن جد، عن إرادة جدية. هاي الدلالة التصديقية الثانية، الدلالة الجدية، بخلاف ما لو لم يكن جادا، كان هازلا، كما في مثالنا السابق سقط كوكب، ومو يريد أن يخبر، أن يحضر هذا المعنى في ذهن السامع عن جد ويكون جادا في ذلك، لا، هو يريد أن يلاطف السامع مثلا فيقول سقط كوكب، ولا يريد أن يحكي فعلا عن ذلك كما في الجملة الثانية، هو فعلا يريد أن يحكي عن ثبوت الولاية لعلي صلوات الله عليه، أما بالأول ما يريد يحكي عن فعلا عن سقوط كوكب، لا، بعد قليل مثلا يقول مثلا لا أنا كنت أتلاطف وياك مثلا لم يسقط كوكب ولا أريد الحكاية عن الكوكب. فإذا عندنا دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية، وقبل ذلك عندنا دلالة تصورية. إذا اتضح هذا نجي نسأل، لازلنا في المقدمة الثانية، نجي نسأل نقول الوضع يتكفل بأي نحو من أنحاء تلك الدلالات، الوضع منشأ لأي دلالة من تلك الدلالات الثلاث، هل يتكفل الوضع لوحده الدلالة التصديقية الثانية والأولى بالإضافة إلى الدلالة التصورية، مجرد أن يضع الواضع اللفظ لمعنى من المعاني، هذا الوضع لوحده يكفي في تحقيق الدلالة التصديقية زائدا على الدلالة التصورية أو لا؟ لابد من شيء آخر يضاف إلى الوضع. أما الوضع بمجرده لا يكفي إلا لحصول الدلالة التصورية. بعبارة مختصرة نقول الدلالة الوضعية دلالة تصورية أو دلالة تصديقية. هذا سؤالنا في تتمة هاي المقدمة. المصنف والمشهور قالوا بأن الوضع لا يتكفل إلا بالدلالة التصورية. الدلالة الوضعية دلالة تصورية باعتبار أن الواضع وضع هذا اللفظ لذاك المعنى. فإذا سمع السامع هذا المتكلم، شوية نتأمل، إذا سمع المتكلم هذا اللفظ، إذا سمع الأسد، إذا سمع أي لفظة موضوعة لأي معنى من المعاني، السامع لا يخطر في ذهنه أكثر من تصور المعنى الموضوع له. المصنف يقول والمشهور كذلك بمجرد الوضع، الواضع حينما يضع اللفظ لمعنى من المعاني، فإذا سمع السامع هذا اللفظ لا يحصل عند السامع أكثر من خطور المعنى في ذهنه. هذا إذا قصرنا النظر على الوضع. مجرد الاقتصار على الوضع هذا لا يعني إلا إخبار المعنى في ذهن السامع، وهذا هو حد الدلالة التصورية. إذن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، إحنا ما يحصل عندنا بسبب الوضع أكثر من الدلالة التصورية. الوضع لا يقوم بوظيفة ولا يتكفل بأكثر من أن يحضر المعنى في ذهن السامع، هذا معنى الدلالة التصورية. إذن الدلالة الوضعية دلالة تصورية. نعم، الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية تحتاج إلى مؤنة زائدة غير الوضع. الوضع لوحده لا يكفي في أن يتحقق الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصديقية الأولى تحتاج إلى ما يعبر عنه بظهور حال المتكلم في إرادة المعنى وفي قصد إخبار المعنى في ذهن المتكلم. كل متكلم عاقل حكيم ملتفت حينما يتكلم بكلام هو يفهم من حاله أن هذا المتكلم يقصد إخبار هذا المعنى. هذا منين نجيبه؟ مو من الوضع لوحده، لا، نحتاج إلى شيء آخر وهو أن يظهر من حاله قصد هذا المعنى. أما إذا كان أكو قرينة على مثلا عدم تلك الإرادة، عدم القصد، إذا كانت قرينة ولو اشتباه من قبل السامع وبحيث لم يتوفر هذا الظهور الحالي عند المتكلم، حينئذ لا يدل على قصد لإخبار المعنى. قصد إخبار المعنى اللي هو مقوم للدلالة التصديقية الأولى هذا لا يحصل بمجرد السماع ولا يحصل بمجرد الوضع. قل الوضع لا يتكفل لذلك، لا، نقول يظهر من حال كل متكلم حينما يتكلم أن قصده أن يخطر تلك المعاني في ذهن السامع، وهذا شيء آخر غير الوضع. لولا هذا الظهور الحالي لما أمكن لنا أن نثبت الدلالة التصديقية الأولى. هكذا بالنسبة للدلالة التصديقية الثانية، أيضا نحتاج إلى ظهور حالي آخر غير الأول. نقول كل متكلم حكيم ملتفت هو يقصد إخبار المعاني عن جد. نعم أحيانا المتكلم يكون هازلا، لكن هذا خلاف اللي يظهر من حال كل متكلم. الظاهر من حال كل متكلم ملتفت هو أن يقصد إخبار المعاني في أذهان السامعين عن جد، إلا أن تقوم قرينة ترفع اليد تضطرنا إلى أن نرفع اليد عن هذا الظهور الحالي السياقي كما يعبرون. إذن هاي الدلالة الثانية والدلالة الثالثة لا يكفي فيها مجرد الوضع، نحتاج إلى شيء آخر، نحتاج إلى مؤنة زائدة غير عملية الوضع. هذا بحسب نظر المصنف والمشهور. أما على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه فقال بناء على أن الوضع تعهد، بناء على تفسير السيد الخوئي للوضع بالتعهد، اللي قلنا التعهد هو شنو؟ هو التزامه وتعهده بأن لا يستعمل اللفظ إلا إذا كان قاصدا لإخطار المعنى. هذا معنى الوضع، واضح هذا الوضع بناء على تفسير التعهد. هذا الوضع يستبطن القصد، يستبطن الإرادة، الإرادة والقصد موجودان في ضمن عملية الوضع، مو كما يقول المشهور الوضع هو مجرد الغرض منه إخطار المعاني. لا، إخطار المعاني زائدا قصد المتكلم أن يخطر المعاني، وبذلك ستكون بناء على التعهد، بناء على ذلك ستكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، مو دلالة تصورية فقط كما كان يدعي المشهور. هاي خلاصة المقدمة الأولى اللي راح تنفعنا في الجواب عن السؤال. لا ننسى سؤالنا، سؤالنا هو هيئات الجمل سواء كانت ناقصة أو تامة لأي شيء موضوعة، لأي شيء وضعت، هذا راح يأثر على النتيجة. كون الوضع يتكفل الدلالة التصورية أو الدلالة التصديقية، هذا يأثر على الجواب عن هذا السؤال. إذا اتضح هذا فنجي نرجع إلى محل كلامنا، نقول هل أن الجملة موضوعة لنسبة من النسب الجملة سواء كانت تامة أو ناقصة، أو موضوعة لشيء آخر؟ المشهور قال كما أن الحروف موضوعة لنسب مخصوصة، نسبة الظرفية والاستعلاء والابتداء، كذلك هيئات الجمل موضوعة لنسب، هيئة الجملة موضوعة لنسبة فهي معنى حرفي. قاية ما في الباب أن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة يحسن السكوت عليها. تقول زيد عالم، هذا زيد عالم، هذا التركيب، هاي الهيئة، هيئة الجملة التامة تدل على نسبة يحسن السكوت عليها، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، بخلاف هيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة، لكن تدل على نسبة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. كما لو تقول رجل كريم، رجل كريم هاي نسبة، هيئة الجملة تدل على نسبة لكن نسبة ناقصة، السامع ينتظر شيئا آخر، لا يحسن السكوت من قبل المتكلم على ذلك. هكذا في الإضافة، ضرب زيد يحتاج إلى خبر لا يحسن السكوت عليه. إذن هيئة الجملة سواء كانت مركبة، سواء كانت تامة أو ناقصة، هيئة الجملة موضوعة لنسبة من النسب، هذا قول المشهور. قول السيد الخوئي في قبال ذلك قال بأن بناء على ما تقدم من تصويره للوضع، قال هيئة الجملة ليست موضوعة لنسبة. ليش؟ لأن الوضع يستبطن القصد والنسبة لا قصد فيها. هيئة الجملة على رأي السيد الخوئي موضوعة ليست موضوعة لنسبة، إنما موضوعة لقصد إخطار ذاك المعنى. ليش؟ لأن الوضع تعهد، الواضع يتعهد، يقول أنا لا أستعمل لفظ الأسد إلا إذا قصدت إخطار معنى الحيوان المفترس. في هيئة الجملة أيضا، هيئة الجملة موضوعة يعني متعهد بها، يعني شنو؟ يعني أنا لا أريد هيئة الجملة، لا أستعمل هيئة الجملة إلا إذا قصدت إخطار الحكاية. مثلا في الجملة الإسمية، الجملة الإسمية الجملة الخبرية اللي تحكي عن الخارج، يقول أنا لا أستعمل زيد قائم، هذا الواضع يقول لا أستعمل زيد قائم إلا إذا أردت وقصدت إخطار هذا المعنى، يعني الحكاية عن قيام زيد في الخارج. لا أستعمل إلا إذا قصدت الإخطار، إخبار شنو؟ إخبار الحكاية أو إخبار التمني أو إخبار الطلب باختلاف الجمل. فيقول قاصد لإخبار معنى الجملة اللي الحكاية تارة في الجملة الخبرية والطلب والإنشاء والتمني في الجمل الإنشائية. فإذا هيئة الجملة مو موضوعة لنسبة كما يدعي المشهور، موضوعة لقصد الإخبار عن الحكاية أو عن الإنشاء باختلاف الجمل الخبرية والإنشائية. هذا معنى الوضع. إذن موضوعة لا لنسبة كما يدعي المشهور، هذا جواب سؤالنا. احنا نريد نقول هيئات الجمل موضوعة لأي شيء؟ المشهور يقول موضوعة لنسبة فهي معنى حرفي، أما السيد الخوي يقول هي موضوعة لقصد الإخبار، موضوعة لقصد إخبار المعنى. المصنف يوافق المشهور. المصنف لما خالف السيد الخوي في مبنى في مسلك التعاقد ووافق المشهور في الوضع، إذن النتيجة واضحة وهي أن المصنف يخالف السيد الخوي ويوافق المشهور. هذا ما ذكر هنا، هذا اللي مذكور. يعني السيد المصنف اختار قول المشهور اعتمادا على إفساد مبنى السيد الخوي وبالتالي إفساد نتيجته وموافقة المشهور. هذا اللي ذكره المصنف في الباب، لكن المصنف ذكر في بحوثه إشكالين آخرين على هذا الكلام من السيد الخوي. احنا نذكر إشكال واحد حتى يستقر المطلب أكثر، حتى لا يكون مجرد نقاش مبنائي، لا نذكر إشكال آخر. يقول المصنف: نحن نشعر بالوجدان حينما نسمع، خوش استدلال لطيف، لاحظوا، حينما نسمع زيد عالما، حينما نسمع هذا التركيب، هذا الهيئة، حينما نسمع زيد عالم، يقول احنا نشعر بالوجدان بوجود معنى واحد من هذا التركيب. صحيح؟ صحيح، نفهم معنى واحد من هذا التركيب. هذا المعنى الواحد ايضا نشعر ان هذا المعنى الواحد محفوظ وموجود في موارد الاستعمالات المتعددة. كلما تعددت موارد استعمال زيد عالم يبقى هذا المعنى الواحد محفوظ. فمرة نقول زيد عالم، ومرة نقول هل زيد عالم، ومرة نقول ليس زيدا عالم، ومرة نقول لعل زيدا عالم. هاي موارد متعددة لاستعمال هذا التركيب، لاستعمال هاي الهيئة، هيئة زيد عالم. هذا المعنى الواحد محفوظ وما يتغير، لكن مرة نحكيه ونقول زيد عالم، مرة نستفهم عنه ونقول هل زيد عالم، مرة نتمناه، مرة نترجاه، تختلف موارد استعماله. لكن المصنف يقول نحن نشعر بالوجدان بانحفاظ هذا المعنى الواحد في جميع تلك الموارد من الاستعمالات. هذا المعنى الواحد محفوظ. هذا المصنف يقول هذا إنما يناسب قولنا، إنما يناسب دعوانا من أن هيئة الجملة التامة موضوعة للنسبة، لنسبة المحمول مثلا إلى الموضوع، نسبة الخبر إلى المبتدأ موضوع للنسبة. غاية ما في الباب أن النسبة مرة تحكى، مرة يستفهم عنها، مرة تتمنى، مرة تترجى. هاي النسبة، هذا يوافق مبنانا، هذا الشعور الوجداني بوحدة المعنى يوافق مبنانا، يوافق قولنا، ولا ينسجم مع قول السيد الخوي. السيد الخوي شو يقول؟ يقول هاي النسبة، هاي الهيئة موضوعة لقصد الإخبار، لقصد الحكاية. هاي منو؟ زيد قائم. موضوعة لقصد الحكاية، هذا ما ينسجم مع شعورنا بوحدة وانحفاظ هذا المعنى الواحد. ليش؟ لأن إذا كانت موضوعة لقصد الحكاية، قصد الحكاية لا يستفهم عنه. في حين احنا نقول هل زيد عالم، نستعمل نفس زيد عالم، غاية ما في الباب ندخل هل أو الاستفهام بأي حرف آخر. انحفاظ المعنى لا ينسجم إلا مع دعوانه، وهو أن الهيئة موضوعة للنسبة اللي تحكى ويستفهم عنها وغير ذلك من موارد الاستعمالات. أما إذا ادعي وضع الهيئة لقصد الحكاية، قصد حكاية العلم المنسوب إلى زيد، هذا ما يتناسب ويا دخول حروف الاستفهام على نفس هذا التركيب. بالتركيب شو نقول حينما تدخل الأدوات الاستفهام؟ شو نقول؟ استفهم المتكلم عن قصد الحكاية؟ لا، هو يستفهم عن النسبة الخارجية، هو يريد يشوف زيد قائم في الخارج لو لا، يستفهم عن النسبة لا يستفهم عن قصد الحكاية، لا يتمنى قصد الحكاية، هو يتمنى علم زيد في الخارج، ما يتمنى أن والله لو يجي فد واحد يقصد الحكاية حكاية علم زيد، لا يتمنى وجود علم زيد خارجاً. انحفاظ المعنى الواحد في الموارد المتعددة هذا لا ينسجم إلا مع مسلك المشهور من أن هيئة الجملة موضوعة لنسبة ولا ينسجم مع دلالتها على قصد الحكاية. قال هيئات الجمل، أولا كما أن الحروف رأسا المصنف بين رأيه وذكر خلاف السيد الخوي، احنا ذكرنا بعض المبادئ التصديقية اللي يتوقف عليها بيان المطلب. قال كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، على أنواعها المختلفة، الأنواع المختلفة للحروف ظرفية وابتداء ونحو ذلك، كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها وأنواعها، كذلك هيئات الجمل أيضا موضوعة لنسبة، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. إذن موضوع هيئة الجملة موضوعة للنسبة فهي معنى حرفي. يقول وخالف في ذلك السيد الأستاذ رحمة الله عليه، في ذلك يعني شنو؟ يعني في وضع الهيئة للنسبة، قال ما موضوع للنسبة. وخالف في ذلك السيد الأستاذ إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. النسبة الناقصة شي يريد بالنسبة الناقصة، راح يجي طبعا التفريق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، بس بالنسبة الناقصة من يقول ضرب زيد يعني شنو؟ يعني أن المتكلم قاصد لإخطار هذا المعنى في ذهن الثاني، أما قصد عن جد لو عن هزل هذا ما يجي بالنسب الناقصة، هو يريد يخطر ضرب زيد في ذهني عن جد لو عن هزل هذا ما يجي، هذا إنما يجي بالمركبات التامة. أقول سقط كوكبون هذا فعلا قاصد للحكاية لو اتلاطف وياي، هذا الجد والهزل إنما يأتي في المركبات. الذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، يعني شنو؟ أي لقصدي، هاي نجر جواخط قصد، مأخوذ القصد في الوضع، الوضع مو مجرد اختار المعنى، لا قاصد لاختار المعنى، يعني دلالة تصديقية، أي لقصد اختار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية. يريد يحكي من قال سقط كوكب، هو فعلا يريد يحكي عن الخارج، يقول ترى بالخارج أكو كوكب سقط، يحكي عن جد. قال وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية والطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية. قال وهو قصد الحكاية وقصد الطلب، هاي الطلب معطوف على الحكاية، حتى نأخذ القصد في كل من الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، القصد مأخوذ، والطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا، هذا يا جملة إنشائية هذا قصد الطلب الأمر، يعني الأمر هكذا، يعني شنو هكذا؟ يعني في التمني والترجي ونحو ذلك غير الطلب، والطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية وهكذا. هذا القولين، القول الأول قال الهيئة موضوعة للنسبة، سيد الخوي قال الهيئة موضوعة لقصد الحكاية لقصد الطلب. يقول وقد بنى ذلك سيد الأستاذ، قد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، هذا كله مبني على تفسير للوضع، قال الوضع تعهد يعني أن يتعهد ويلتزم مستعمل أو الواضع لأن لا يستعمل اللفظ إلا إذا قصد إخبار المعنى، لكن قصد إخبار المعنى مرة عن جد مرة عن هزل، فمرة يكون مدلول دلالة تصديقية أولى مرة ثانية. قال وقد بنى ذلك على مسلك في تفسير الوضع بالتعاقد، وأن الوضع لا يتكفل فقط بالدلالة التصورية كما يدعي المشهور، لا، الوضع هو بنفسه كما يقوم بوظيفة الدلالة التصورية، يعني إخفار المعنى يدل أيضا على القصد، يعني على الدلالة التصديقية. قال وقد بنى ذلك على مسلك في تفسير الوضع بالتعاقد الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية، الدلالة الوضعية مو فقط دلالة تصورية أن يخطر في ذهن السامع المعنى، دلالة تصديقية والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم في الحلقة الثانية. يقول المصنف والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعية تصوري، الواضع وضع ودلالة الوضع دلالة تصورية لا تدل على الخطر، لا تدل إلا على الإخطار، يعني على حد الدلالة التصورية. دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل، سواء قلت أسد أو قلت زيد قائم، وأن الجملة حتى التامة فضلا عن الناقصة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. إذا قال زيد قائم بلحاظ الوضع فقط من دون ضميمة شيء آخر لا تدل إلا على نسبة القيام إلى زيد فقط، إلا على النسبة دلالة تصورية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم في القصد وفي الجزء. كل متكلم حكيم ملتفت يظهر من حاله إرادة قصد إخطار المعنى عن جد، تصير دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. أما إذا يريد مجرد دلالة تصورية من دون دلالة تصديقية أولى يكون يضع قرين، يكون يخالف هذا اللي يظهر من حاله، يريد يستعمل الهزل يكون يقول تراني أتلاطف، وإلا إذا قال سقط الكوكب وراح وأنهى كلامه ولم يحق كلامه بقرينة يقول جاد وجاد في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآل محمد.